والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 و200، المحاضرة 18 والأخيرة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه محاضرتنا الأخيرة إن شاء الله تعالى في التعليق على هذا الكتاب المبارك النافع، وهو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ضمن دروس هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، والتي نرجو أن ينفع الله عز وجل بها إخواننا وأخواتنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن الإيمان الاعتقاد أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم، هذا المعتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة، وأنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، فهما مخلوقتان الآن لهذه الأدلة ذكر أحمد رحمه الله تعالى بعضها، كحديث: دخلت فرأيت فيها الكوثر، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، وكقول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين عن الجنة، أعدت للكافرين عن النار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، ولرؤيته صلى الله عليه وسلم أيضا الجنة والنار يوم الكسوف، لما قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيء لم تفعله من قبل، قال: وما ذاك؟ قالوا: رأيناك تقدمت وتأخرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة، ثم ذكر النعيم الذي فيها، ثم قال: رأيت النار، ثم ذكر العذاب الذي فيها. الحديث، والحديث أيضا أنه رأى أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه. الحديث، فالجنة والنار مخلوقتان الآن، ولرؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة عرج به أيضا، فقد رأى الجنة وما فيها من النعيم. وهذا محل إجماع أهل العلم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وقد خالف في ذلك المعتزلة، وقالوا بأن خلقهما الآن وتعطيلهما عن دخول الناس إليهما عبث ولا يليق، وهذا مبني عندهم على قاعدتهم المعروفة، وهو وجوب فعل الأصلح على الله سبحانه وتعالى، فقد أوجبوا على الله عز وجل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى عليه أن يفعل كذا، وعليه أن يفعل كذا، وعليه أن يفعل كذا. ولهذا فإنهم يقولون: يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ولا شيء عندهم يسمى بالدخول تحت المشيئة. فبناء على أصل ماذا طردوه، فقالوا: ما ينبغي أن يخلق الله سبحانه وتعالى جنة ثم يعطلها عن العمل، أو النار ثم يعطلها عن العمل، بل الله سبحانه وتعالى ينشئ خلقهما يوم القيامة. ينشئ القوم يوم القيامة. أما أن يخلق الله عز وجل الجنة أو أن يخلق الله النار ولا أحد يدخلهما فتعطيلهما عن الجزاء والعقاب أذى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون بناء على أصلهم الفاسد حينما أدخلوا عقولهم في كل شيء وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى. إذن فماذا بقى للسنة والجماعة في مسألة خلق الجنة والنار، ما هو ومن الذي خالف في ذلك؟ الجواب مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على ذلك، فقد نقل في كتابه مراتب الإجماع قال: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها، هذا ما تعلق بالفناء، وهذا الفناء أيضا لم يخالف فيه إلا الجهمية، فإنهم قالوا بفناء النار والجنة يفنيان، وهذا مذهب مخالف للإجماع، فالإجماع أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وعلى هذا أئمة السنة ذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها، ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كفيلة لمن شرح الله صدره الإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البلغة. وقال الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وقال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي في معتقديهما: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذن ما مذهب أهل السنة والجماعة في النار والجنة من جهة خلقهما الآن ومن جهة فنائهما بعد ذلك؟ الجواب: مذهبهما أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار الآن، فهما مخلوقتان، ومن جهة الفناء وعدمه فإنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من الذي خالف في ذلك من الفرق؟ من الذي خالف في ذلك من الفرق؟ الجواب: خالف في خلق الجنة والنار المعتزلة، فقالوا بأنه ينبغي ألا يخلق الآن، وخلقهما الآن وتعطيلهما عن الجزاء والعقاب وغير ذلك عبث، بل إن الله عز وجل سينشئ خلقهما يوم القيامة ثم يدخل من يدخل إلى الجنة ويدخل من يدخل إلى النار. وأما من جهة الفناء فإن الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار، ولقد أورد البعض فناء النار عن بعض العلماء وقال بأن النار تفنى، ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وعند التحقيق فكل منهما قد نقل عنه أبدية النار. والإجماع الذي نقلناه على ابن حزم في مراتب الإجماع ولابن تيمية نقد لمراتب الإجماع لابن حزم، قد قال ابن حزم اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا نعيمها ولا للنار ولا لعذابها. ولم يعلق ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الموضع مما يدل على تقريره، وقد ذكر ذلك أيضا في كتبه رحمه الله تعالى أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فهذا منسوب لهما أو على أحسن تقدير يكون هناك كلام مجمل لشيخ الإسلام فيحمل على مفصله، وبعض الباحثين يقول أو يكون على أحسن تقدير أن هذا كان قولا لشيخ الإسلام في بداية حياته، لكن نقول نثبت أولا ثم ننقش بعد ذلك. والذي يظهر في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أن الجنة والنار لا تفنان أبدا ولا تبيدا. يبقى إذن عرفنا ما هو معتقد أهل السنة الجماعة في خلق الجنة والنار وفنائهما، أن أهل السنة والجماعة يرون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. خالف في خلقهما الآن المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد أنه ينبغي على الله كذا، يجب على الله كذا، وخالف في فنائهما الجهمية. ولا أدلة قاضية بخلقهما الآن كما ذكرنا لكم طرفا منها، وكذلك على أبديتهما كما في الكتاب وكما في السنة. قال الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسب يؤمن بالجنة والنار. هذا لو اطلع على النصوص لوجد النصوص واضحة في هذا، فإن النصوص كثيرة في خلق الجنة والنار وفي بقائهما. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
هذه آخر فقرة في أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول: ومن مات من أهل القبلة أهل الإسلام موحدا يصلى عليه إذا كان عنده التوحيد، ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه. لو كان هذا الموحد مذنبا ومات على ذنبه، ولو كان قد اقترف من كبائر الذنوب ما اقترف ومات على هذه الذنوب الكبار، لكنه لم يكفر، عنده أصل التوحيد، فإنه يستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه. هذا مذهب السنة والجماعة. فمن ترك الصلاة على أهل الكبائر فهذا مبتدع ضال، إذا لم يكن من أهل الفضل والعلم الذين يرون أن في ترك الصلاة عليه بالنسبة لواحد منهم أن في ترك الصلاة عليه ردعا لمن يأتي الذنوب والمعاصي حتى يرجع عنها، فيكون هذا من باب الهجر، يكون هذا من باب الهجر. أما أن يقول لا يجوز الصلاة عليه ويترك المذنب بلا صلاة فهذه بدعة منكرة، فطالما أن له الإسلام وأن عنده أصل التوحيد وأنه لم يحكم بردته حتى ولو كان مبتدعا ضالا لكن لم يكفر بدعته، فيصلي عليه عموم الناس، يصلي عليه أي أحد، يصلي عليه عموم الناس. أما أهل العلم، أما أهل الفضل فإنهم لا يصلون عليه. ولهذا يأتينا هذا السؤال الثاني بعد السؤال الأول. السؤال الأول: ما حكم الصلاة والاستغفار على من مات من أهل القبلة وهو موحد وعنده ذنوب ومعاص لم يتب منها. الجواب يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه ويستغفر له. سؤال: كيف نجمع بين الصلاة على أهل الكبائر وأهل البدع وبين ترك بعض أهل السنة الصلاة على بعض أهل البدع؟ الجواب: نجمع بأن ترك الصلاة على أهل البدع والمعاصي الكبيرة من بعض أهل السنة والجماعة من باب الهجر، أو من باب الزجر بالهجر، من باب الزجر بالهجر، فيهجرون الصلاة عليهم ليكون هذا ردعا. لأمثالهم من أصحاب الذنوب والمعاصي والبدع وإظهارا للسنة، هذه العلة، وبالتالي لا تعارض. مثل ما يحرم عليك أن تهجر أخاك المسلم، لكن إذا كان العلة شرعية والأمر شرعي فإنك تهجره لمصلحة الشرعية. طيب، سؤال: كيف نجمع بين قول أحمد ولا يحجب عنه الاستغفار وبين ترك الترحم من أهل السنة لأهل البدع؟ يتركون الترحم عليهم. الجواب أن الإمام أحمد يتكلم عن الأصل، وهو أنه يستغفر لهم ما داموا على الإسلام، فيقرر الجواز، لأن الذي يحجب عنه الاستغفار هو المشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وأما ترك الترحم وعدم إظهاره فللزجر بالهجر، كما يهجرون الصلاة عليهم يهجرون إظهار الترحم عليهم. ولهذا نقول: سؤال: هل يصح إلزام أهل البدع لأهل السنة في ترك الترحم على أهل البدع بأنهم يكفرونهم وأنه يلزم من ذلك التكفير؟ الجواب: لا يلزم من ترك الترحم التكفير، ولا من ترك الصلاة التكفير، ولكن هذا من باب هجر أهل البدع وعدم إكرامهم بصلاة أهل السنة وإظهار الترحم عليهم منهم، كما يهجرون في الدنيا، يهجرون المخالطة، يهجرون الصلاة عليهم، فيهجرون الترحم عليهم أيضا وإظهار ذلك مع جوازه، وهذا الذي قرره الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. فالذي ذكره أحمد إنما هو من باب الجواز. طيب، سؤال: ما حكم من مات على بدعة وكبيرة، هل يكون تحت المشيئة أم يعذب حتما؟ الجواب هو تحت المشيئة، ولهذا قال أحمد هنا أمره إلى الله، أي فيما تعلق بالحكم الأخروي، أما فيما تعلق بالحكم الدنيوي فهو مبتدع. وعليه سؤال مهم احتاج إليه، ما حكم رجل من أهل البدع عاش على هذه البدع منافحا يدعو إليها وقد ضلله أهل السنة وبدعوه، ثم مات على حالة من أحوال الطاعة كصلاة أو في حج أو غير ذلك، هل يصبح سنيا وهل يترك الكلام عليه؟ أظن هذه مسألة مشكلة عند كثير من الناس، يقول هذا المبتدع الضال هذا مات في الحج، هذا مات في الصلاة. نقول الجواب نفرق بين الحكم الأخروي وبين الحكم الدنيوي. أما الحكم الأخروي فنكل أمره إلى الله ونقول خاتمته علمها عند الله، وأما هو فمبتدع ضال يحذر من كتبه ويحذر من اتباعه ولو أنه مات وهو يصلي، لأن مات يصلي أمره عند الله، مات في الحج أمره عند الله، ولو رجوت له، لكن أحكام الدنيا مبناها على ماذا؟ على الظاهر. وهذا رجل كان مبتدعا ضالا حكم العلماء عليه بالبدعة فيبقى الحكم عليه، يبقى الحكم عليه، وأما أمره في الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى. سؤال، إذن متى تنفع الخاتمة الحسنة المبتدع؟ متى تنفع الخاتمة الحسنة المبتدع؟ الجواب إذا تضمنت توبة لما كان عليه، فإذا قال قبل أن يغرغر أنا راجع عن كل ما كنت عليه نادم عليه وأستغفر الله وأنا راجع إلى مذهب السلف الصالح، هنا هل يجوز تبيعه؟ الجواب لا. أو تضليل؟ الجواب لا. قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين، فمن تاب وأصلح وبين فهذا الذي يتغير حكمه، أما أنه يموت في صلاة يموت في كذا الله أعلم بخاتمة. أنت الآن تجزم بقبول أو برد؟ لا، ثم هذا حكم أخروي. لكن ما الحكم الدنيوي؟ مبتدع ضال رجع عن مصنفاته؟ لا، ما رجع عن مصنفاته، هو في الحج مات في عرفة، جاءك أنه رجع عن هذه وأعلن الناس في عرفة أنه تائب نادم؟ لا، هم وجدوه قد مات، فنقول هذا نرجو له، لكن حكمه الدنيوي عندنا ما هو؟ أنه يحكم عليه بالظاهر، فأحكام الدنيا مبناها على الظاهر. هذا ما ختم به الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الأصول المباركة العظيمة التي نرجو أن تكون قد صححت لكثير من إخواننا وكثير ولكثير من أخواتنا الذين كانوا معنا في هذه الأكاديمية أول مرة، وأول مرة يسمعون سنة ويسمعون علما ويسمعون شرحا لكتب أهل العلم. ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الدورة التي مضت دورة نافعة لهم. وأبرز المستفاد من هذه الدورة بارك الله فيكم، أبرز المستفاد من هذه الدورة أمور، أولها وأعظمها وأجلها عرفنا التوحيد والسنة، وعرفنا أهمية المنهج، وأن المسلم ينبغي أن يركز على قضية المنهج أول وأكثر شيء يركز عليه، لأنه إذا سلم لك المنهج سلم لك إن شاء الله، ورجي لك أن يسلم لك كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، ويرجى لك الخير بإذن الله، كما قال بعض السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فيا ليتنا نكون قد وصل إلينا هذا الحس، وقد بلغتنا تلك الرسالة. من كان منا حزبيا، من كان منا على ضلال، من كان منا على انحراف، فإنه يؤوب ويتوب ويرجع إلى السنة ويحقق أصولها ويحقق المنهج السليم السديد، ليكون في ركاب هؤلاء الأئمة من السلف الصالح الذين أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما في جماعات، ما في أحزاب، ما في طوائف، ما في فرقة، ما في اختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وعرفنا من خلال هذا الكتاب المختصر لإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة، الذي نرى أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي ينبغي أن يبدأ به كل طالب علم. والحمد لله لو لم ينتفع إخواننا وأخوتنا الذين شاركوا في هذه الدورة وفي تلك الأكاديمية إلا هذا الكتاب لكفى. والله لو أن إخواننا الذين شاركوا ولو كانوا 10، إحنا ما ننظر إلى عدد، والله لو كانوا 10 وخرجنا بـ10 في هذه الأكاديمية وفي تلك الدورة أنهم صاروا على مذهب السنة والجماعة لكفى. وقد تبين لكم يا إخوة ويا أخوات متى ما تاجر به أهل البدع والأهواء والحزبيون، ما تاجروا به بالشباب هؤلاء، وقد علموهم وضللوهم وأبعدوهم عن منهج السنة والجماعة ولم يربطوهم بكتب السلف. كيف كانت الضريبة يا إخوان؟ كيف كانت الضريبة؟ زيغ وضلال وحيرة وارتياب. أما والحمد لله مع كتاب أصول السنة الإمام أحمد رأينا والله الحمد لله المنهج المنضبط، ورأينا الدليل المتبع، كل شيء بدليل، وفي كل أصل من هذه الأصول تجنبنا أيضا أهل البدع والأهواء. هذا من أعظم فوائد هذه الأكاديمية في تلك الدورة. كذلك من الفوائد العظيمة عرفنا أن طلب العلم هذا من أجل الأمور، وأنه يحتاج أيها الأحبة إلى صبر، إلى صبر. لو ما خرجت من هذه الأكاديمية في دورتها الأولى إلا ب30% فأنت ناجح، أنت ناجح، والدورة القديمة تخرج ب30 واللي بعدها تخرج ب30، وهكذا. العلم يأتي تباعا، العلم ما يأتي مرة واحدة، العلم يأتي تباعا. فعرفنا العلم وعرفنا قيمة العلم وعرفنا فضل العلم، لكن يا إخواني استفدنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن هذا العلم، أن هذا العلم لا بد أن يكون على يد شيخ سلفي من كتاب سلفي. هذا باختصار، لا بد في هذا العلم أن يكون على يد شيخ سلفي ومن كتاب سلفي، بحيث يقال لك: من شيخك؟ فشيخ السنة. ما الكتاب الذي درسته؟ فإذا هو كتاب السنة. مع الحرص على العمل بالعلم، فإن العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة عرفنا أن الشريعة شريعة متكاملة، وأنها تجمع بين العقائد وبين الأحكام وبين الآداب. فأخذنا 40 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وأبرز هذه الأحكام فيما تعلق بالدين كله من عبادات ومعاملات وأنكحة وغير ذلك. فعرفنا أنه لابد في الدين من الاتباع، كما أنه لابد فيه من الإخلاص. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وعشنا مع 40 لابن عبد القوي رحمه الله تعالى، وعرفنا أبرز الأحكام، صححنا عبادات و بينا حكم معاملات وأنكحة حتى نكون على بينة من أمرين. الفائدة الرابعة، عرفنا عظمة كتاب الله عز وجل، وأنه لا غنى لنا عن كتاب الله طرفة عين، وأن أعظم العلوم على الإطلاق العلم بكتاب الله، لأن أجل معلوم هو الله سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل. وهذا القرآن هو الكتاب الجامع للعقائد والأحكام والآداب والمعاملات والسير والتواريخ وغير ذلك، من هو كل شيء. هذا الكتاب الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وجعله هدى للمتقين. فاستشعرنا قيمة علم التفسير السلفي وحاجتنا لهذا العلم، وأنه لا ينبغي أن نقتصر على القرآن تلاوة، بل حق القرآن علينا خمسة: تلاوة لفظه، تدبر معناه وفهمه، العمل به، التحكم إليه، الاستشفاء به. فاستفدنا هذا العلم أيضا. الفائدة الخامسة كانت مع سنة رسول الله، واستفدنا أعظم فائدة، أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول إلا وهو ثابت، وأن ما لا يثبت عن الرسول لا ينسب للرسول، وما لا ينسب للرسول لا يصح الاستدلال به في شيء من أمور الدين، وأن الدين كله لا يستدل فيه إلا بالحديث المقبول الصحيح والحسن، أما الضعيف فلا يقبل في أي باب من أبواب الشريعة. فالعقيدة النقية عقيدة السلف ما عليه الأمة وأصحابه، والحديث الثابت عن رسول الله، والفقه القائم على الدليل، وفهم كتاب الله بفهم السلف لا بفهم أهل البدع، والطلب على يد الشيخ السلفي في الكتاب السلفي. عرفتم يا إخواني، هذه أبرز ثمار هذه الأكاديمية. نحن لسنا أكاديمية إخوانية ولا أكاديمية تبليغية ولا أكاديمية تكفيرية ولا أكاديمية، وأنا أخرت هذا، حزبية تكفيرية إخوانية تبليغية داعشية كذا، ليست حزبية فقط. حينما نقول حزبية فهي الجامع لكل شيء، لأنها أخذت منهج الإخوان ومنهج التبليغ ومنهج التكفير ومنهج والمناهج المنحرفة، كل هذا وصهرته لتقدم للأمة على أنه المنهج المختار والمنهج الوسطي. فأسأل ربي سبحانه وتعالى وجل في علاه أن يتقبل منا ومنكم كل لحظة ودقيقة قضيناها معا في هذه الأكاديمية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا وإياكم بها نفعا عظيما، وأن يجمع لنا بين العلم والعمل، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة إلى أن نلقاه، وأن ينقلنا من حسنة إلى حسنة، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة والسنا ذاكرة، وأن يجعل هذا كله أنيسا لنا في قبورنا، وأن يجعل هذا معنا في محشرنا وعلى صراطنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، وهذا ليس إعلانا نهائيا عن وقت الامتحان، لكن هو من المتوقع إن شاء الله، وسنؤكده لكم بإعلان رسمي، لكن من المتوقع أن يكون الامتحان في 27 من هذا الشهر، اليوم 7، هنترك لكم 20 يوما، نترك لكم 20 يوما إن شاء الله، يوم 27 من شهر ذي الحجة، وهو يوافق يوم 2. وهذه 5 مواد التي معنا سوف نمتحنها في 5 أيام، في يوم 27 و2 هذا امتحان، ويوم الخميس امتحان، الأسبوع الذي بعده يوم الاثنين امتحان، ويوم الخميس امتحان، الأسبوع الذي بعده يوم الاثنين. هذا تقريبا 12 من شهر المحرم، هذا كوقت مبدئي، لكن حتى تستعد إن شاء الله هذا كإعلان مبدئي، لكن الغالب أنه سيؤكد إن شاء الله ما لم يكن هناك تعارض مع شيء آخر عندنا، وإلا فهذا هو الوقت المقترح والموعد المقترح لامتحان الأكاديمية بإذن الله تبارك وتعالى، وهو يوم 27 ويوم الاثنين إن شاء الله من هذا الشهر، وينتهي 12 من شهر المحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكتب لنا في هذا في ميزان حسناتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وفي ختام هذه الدورة الأولى من دورات أكاديمية الرشاد العلمية، نسأل الله لجميع الطلاب التوفيق والرشاد والفهم والسداد، ونسأله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء لما بذله من جهد في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونسأله تعالى أن يرزقنا دورات ودورات على منهج السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.